أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أفضل الذكر، بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. لا زال الكلام في القسم الثالث من الاستقراء والمذهب الذاتي للمعرفة في الفصل الأول في الدليل الاستقرائي في مرحلة التوالد الموضوعي، وكان الكلام في قاعدة الظرف الاحتمالات المستقلة. وبعد أن بينا بدوا ما هو المراد من هذه القاعدة، وقلنا ببساطة أن هذه القاعدة مبنية على أساس بديهية الاتصال أو بديهية الانفصال كما سوف تأتي في بعض الأمثلة، لاحظ، على أساس المساحة المستقلة بين الاحتمالين. فالاحتمالات هنا في قاعدة الظرف الاحتمالات المستقلة هي بالاختلاف التام مع قاعدة الظرف الاحتمالات المشروطة. والسبب في ذلك أننا في قاعدة الظرف الاحتمالات المشروطة من الواضح جدا كنا نتكئ بشكل واضح جدا على قاعدة النظر، بمعنى آخر كما قلنا قبلا بأن هناك نظرية من أحد الاحتمالين على الاحتمال الثاني. جيد، أما بالنسبة إلى الاحتمالات المستقلة، قاعدة الظرف الاحتمالات المستقلة، الأمر ليس كذلك، بمعنى أننا لسنا بصدد بيان شكل النظرية. نعم، الاحتمال في المقام يريد أن يركز على ماذا؟ على تلك المساحة الترددية بين أليف مثلا وبين باء كما سوف تأتي في الأمثلة، لا على أساس وجود علاقة حقيقية صميمية بين مساحة الاحتمال الأول ومساحة الاحتمال الثاني. لا، الأمر ليس كذلك، لكن الكلام، لاحظ، في مستوى وجود الاحتمال، لاحظ، مع ماذا؟ مع حقيقة أن ذلك الاحتمال له واقعية كما سوف تأتي في بعض الأمثلة. ولنأخذ في المثال الأول، في المثال الأول فلنفترض بأنه لدينا زوج رجل، وهذا الزوج قد بلغ من العمر 30. جيد، ولديه زوجة بلغت من العمر 20. جيد، هنا يأتي سؤال أنه ما احتمال أن يعيش الرجل 10 سنوات أخرى، وما احتمال أن تعيش الزوجة أيضا 10 سنوات أخرى؟ ومن الواضح جدا أنه لا علاقة في المقام باحتمال أن يعيش الرجل الزوج في المقام 10 سنوات باحتمال ماذا؟ أن الزوجة ماذا؟ تعيش 10 سنوات أخرى. هنا عندما نأتي إلى 30 سنة وبالقياس إلى إضافة 10، ماذا سوف يكون عندنا؟ يكون عندنا 1/4. تقول من أين جئت بالأربعة؟ الأربعة من باب الاحتمال، لأنه عندنا 3 التي رمز ل30 سنة مؤكدة، وعندنا احتمال ماذا؟ عندنا احتمال أن يضاف إلى ذلك 10 سنوات أخرى، أن يعيش 10 سنوات أخرى. إذا أضفنا هذا إلى 3 سوف يكون عندنا ماذا؟ 4. جيد، مساحة الاحتمال هي 1 من 4 التي هي تمثل 10 سنوات. دقق، فتكون النتيجة حينئذ 1/4، يعني 1/40، أو دعنا نقول هكذا، 10 سنوات على 40 سنة، 1/4. نفس الكلام عندما نأتي إلى الزوجة، الزوجة أيضا المفروض أنها عاشت ماذا؟ 20 سنة، يعني 2. دقق، فإذا أردنا أن نضيف لها أيضا في المقام في المساحة الاحتمالية 10، يعني 1 بالإضافة إلى 2، 2 رمز للـ20، لاحظ، الواحد رمز للـ10، سوف تكون عندنا 30. إذن أيضا مساحة الاحتمال 1/3. جيد، حينئذ، دقق معي، حينئذ إذا أردنا أن نرمز مثلا للرجل الزوج أنه ماذا؟ أنه أليف، بالرمز أليف، أليف سوف يساوي عندنا 1/4 احتمالا، وإذا أردنا أن نرمز للزوجة بأنها باء، باء تساوي عندنا 1/3. ومن الواضح جدا هنا أن الاحتمالان مستقلان، فلا تأثير لأليف على باء ولا تأثير لباء على أليف. بمعنى آخر بسيط، بأنه لا تأثير لحياة الزوج على الزوجة ولا العكس، هذا شيء واضح. لكن بحسب المساحة المعادلية، بحسب المساحة المعادلية، دقق معي، سوف يكون عندنا ماذا؟ مساحتان من الاحتمال. مساحة دعنا نقول أنه فيها ناظرية، ومساحة لا توجد فيها ناظرية. تعال معي إلى المساحة التي فيها ناظرية. طبعا بناء على المساحة الناظرية سوف نأخذ بديهية الاتصال القائمة ماذا على الضرب، فيكون عندنا بالنتيجة المحصلة 1/4 في 2 عفوا في 1/3، النتيجة 1/12. دقق. فإذا نسبة أن كلا وكل واحد منهما يعيش ماذا؟ يعيش 10 سنوات أخرى في الواقع، ماذا تمثل لنا؟ ها؟ تمثل لنا بشكل واضح جدا 1/12. دقق. 1/12. جيد. الآن لو جئنا إلى الحالة الاستقلالية، يعني ماذا؟ يعني بأننا نظرنا إلى كل واحد من هذين الزوجين بشكل مجرد عن الآخر. طبعا هنا من الواضح جدا بأننا سوف ندخل في دائرة ماذا؟ بديهية الانفصال. بديهية الانفصال على ماذا تقوم؟ تقوم على الأول زائد الثاني بطرح الثالث الذي هو المجموع. فيكون عندنا حينئذ 1/4 زائد 1/3. دقق. ناقص سالب 1/12، يتحصل عندنا حينئذ النصف 1/2. دقق معي. يتحصل عندنا حينئذ 1/2. جيد. حينئذ يتضح بشكل واضح جدا بأنه القضية أو القيمة ماذا بها تختلف، سواء بالمساحة الاتصالية أو بالمساحة الانفصالية. مثال ثاني إذا أردنا أن نأخذه أيضا بنظر الاعتبار حتى نعمق المطلب. افترض أنه إذا كان عندنا احتمال أن يصيب أحد الرماة، ولنرمز لهذا الرامي بأليف هدفا ما. هذا الهدف يساوي 1/4 من مجموع الخط. عندنا خط. دقق. وهذا الخط مقسم إلى 4 أقسام. ما نسبة أن يصيب ماذا؟ خط من هذه، أو عفوا يعني مقسم من هذه الخطوط 4 الموجودة في دائرة ذلك الهدف. فإذا يساوي 1/4. وكان احتمال أن يصيب رام آخر، لأننا في مقام الاستقلال، ولنرمز له بباء نفس الهدف، يساوي 2/5. يعني ماذا؟ يعني نفس الخط سوف نعمد إلى تقسيمه إلى 5 أقسام بدل 4 في الأول، ونعتقد حينئذ احتمالا أنه سوف يصيب، إذا صح التعبير، قسمين من الأقسام 5. جيد. هنا يقال السؤال، في محل السؤال، ما هو احتمال إصابة الهدف إذا صوب كلا من أليف أو باء نحو الهدف مرة واحدة؟ جيد. يعني ما احتمال أن يصيب أليف 1/4؟ ما احتمال أن يصيب الهدف في الثاني 2/5؟ ما لدينا هو على مستوى المساحة الاحتمالية 1/4 بالنسبة إلى أليف، بمعنى احتمال إصابة الهدف من قبل الرامي أليف. جيد. وعندنا 2/5 احتمال إصابة الهدف من قبل الرامي باء. المطلوب هو قياس درجة احتمال أن يصيب الهدف أحد الراميين. الكلام في الدائرة طبعا الاستقلالية 1. يعني أما أليف أو باء. جيد جدا. من الواضح حينئذ أن احتمال أن يصيب أليف أو باء الهدف لا يتأثر بنتيجة الآخر، ليس له علاقة بماذا؟ بالآخر. جيد. وهذا يعني أن الحدث إذا صح التعبير الواقع في دائرة أليف، وأنه يصيب الهدف يكون مستقلا عن الحدث باء عندما يريد في المقام أن يصيب الهدف. إذن احتمال أن يصيب الهدف أليف أو باء يساوي، دقق معي، احتمال إصابة الهدف من قبل أليف زائد بالإضافة احتمال إصابة الهدف من قبل باء، دقق معي، ناقص سالب احتمال إصابة الهدف من قبل أليف وباء معا. طبعا هنا دخلنا في ماذا؟ في بديهية الانفصال لا بديهية الاتصال. أي تكون النتيجة هكذا، 1 على 4 زائد 2 على 5 ناقص 1 على 4 في 2 على 5 يساوي عندنا 13 على 20. 13 على 20 سالب 2 على 20 فيكون النتيجة 11 على 20. دقق معي. هذا بالنسبة إلى قاعدة الظرف الاحتمالات المستقلة بهذا الشكل الذي كنا قد طرحناه وبيناه ضمن الأمثلة أيضا ماذا التي كنا قد طرحناها. بعد ذلك نأتي إلى قاعدة مبدأ الاحتمال العكسي. قلنا طبعا أحبتي ونوحنا سابقا إلى أنه هذه القواعد إذا تساءلنا بدوا أنه من أين جاءت، يعني لماذا هذا التعداد في القواعد، قاعدة الجمع في الاحتمالات المتنافية، قاعدة مجموع الاحتمالات في المجموعة الكاملة يساوي 1، قاعدة الجمع في الاحتمالات غير المتنافية، قاعدة الظرف الاحتمالات المشروطة، قاعدة الظرف الاحتمالات المستقلة، مبدأ الاحتمال العكسي. بعد ذلك عندما نأتي إلى بعض القواعد التطبيقية في مسألة حساب الاحتمال في مثال الحقائب، لاحظ نظرية برنول إلى آخر هذه القضايا. أحبتي أقول بأنه دققوا معي، أولا هذه القواعد ليست حصرية، يعني لا يمكن أن يدعى في المقام بأن هذه القواعد في المقام ماذا به حصرية، نحن لدينا هذه القواعد بالحصر العقلي، لا لم يدعي أحد هذا. وقلنا سابقا بأنه عندما نراجع الكتب الرياضية هي تعج بعشرات القواعد غير التي ذكرها السيد الشيخ الصدر، لكن هذه القواعد أسس طبعا. جيد. بالنتيجة أما ترجع إلى بديهية الاتصال، بديهية الانفصال أحد البديهيات الست التي كنا قد تكلمنا عنها سابقا. جيد. وبالتالي ترمى المسألة في دائرة ماذا؟ في دائرة السعة التطبيقية في بديهية الاتصال أو في بديهية الانفصال. أقول هنا عندما نأتي إلى جملة هذه القواعد، هذه القواعد أولا جاءت على مستوى المساحة التراكمية، يعني ماذا؟ يعني بأنه بعض العلماء أضاف بعض القواعد، ثم جاء ثالث وأضاف قواعد، ثم جاء رابع وأضاف قواعد. هذا في الواقع مبني على أساس معين، مفاده ماذا؟ أن المساحة التجريبية الخارجية مفتوحة، لا يوجد فيها مجال للغلق. جيد. وبالتالي كلما انتهينا بشكل واضح جدا إلى ماذا؟ إلى عملية تعمق في طرح الإشكاليات المتعددة في المساحة التجريبية في دائرة الاحتمال، ربما حينئذ سوف نضطر حتى نحل إشكالية ما أن نأتي بقاعدة. وهذه القاعدة ليست إذا صح التعبير تلقائية من الذات من النفس، وإنما يجبر ذلك إذا صح التعبير الرياضي أن يأتي بتلك القاعدة وفقا للمعطيات الموجودة في المساحة التجريبية الخارجية. المساحة التجريبية الخارجية هي التي سوف تحدد المساحة في ماذا؟ في أم تكون إذا صح التعبير نظرية الاحتمال في دائرة ماذا؟ قاعدة ظرف الاحتمالات المستقلة أو ماذا؟ أو المشروطة، لاحظ، أو غير ذلك من القواعد. المساحة الخارجية، لاحظ معي، هي التي تحدد شكل إذا صح التعبير القاعدة التي يجب من خلالها أو يراد من خلالها ماذا؟ الإجابة على تلك الإشكالية المطروحة بين أيدينا. فإذا هذه القواعد التي نحن نتكلم عنها في المقام، في الواقع إنما جاءت على مستوى هذه الحيثية التي نتكلم عنها الآن. على أي أساس؟ على هذا الأساس الذي كنا قد ذكرناه، على هذا الأساس الذي كنا قد بيناه، وهو أن الواقع الخارجي إذا صح التعبير هو الذي أجبر ماذا؟ أجبر الرياضي أن يأخذ هذا المستوى من القاعدة. مثلا على سبيل المثال عندما نأتي إلى زهرة النرد، زهر النرد، لاحظ هذا المكعب لما بغض النظر أنه لماذا أنه قد شكل بهذا الشكل، ليس مهما، يعني لماذا مثلا أنه جعل مثلا سداسي الوجوه، سداسي الأبعاد، دعنا نقول هكذا أن له ستة وجوه، لماذا؟ لماذا ليس ثمانية مثلا؟ على سبيل بغض النظر الآن لسنا بهذا الصدد، بغض النظر، لكن بالنتيجة الواقع الخارجي يقول بأن زهرة النرد، زهر النرد له ماذا؟ له ستة وجوه. جيد، فبالتالي إذا أردنا أن نأخذ هذا الاحتمال، ما هو احتمال، ما هو احتمال أننا إذا رمينا زهرة النرد أن يخرج لنا ماذا؟ يخرج لنا الرقم 6 أو يخرج لنا الرقم 2 أو يخرج لنا الرقم 4 مثلا، على سبيل المثال. الجواب سوف يكون واضح جدا لأنه المساحة الخارجية هي التي سوف تحدد، بما أن زهر النرد في المقام له وجوه 6 وما يطلب في المقام أن يخرج ماذا؟ وجه واحد، إذن سوف يكون 1/6. دقق، لا يمكن بطبيعة الحال أن يكون 1/8 أو 1/5، لا يمكن في مثل هذا المثال، لا يمكن. دقق، لكن عندما نأتي إلى مثال الكرات إذا تتذكرون، وافترض مثلا أنه عندنا 6 أو 8 كرات حمر، 6 كرات مثلا على سبيل المثال بيض، لاحظ، وأردنا أن نحتمل بأننا ما هو نسبة أننا إذا أردنا أن نخرج 3 كرات أن تكون ماذا؟ حمراء، مجموع سوف يكون عندنا 14. جيد، إذا أردنا أن نخرج الأولى تكون نسبة ماذا؟ 8/14. ثانية لا يمكن أن تكون أيضا 8/14 لأننا أنقصنا، هناك كرة ما قد نقصت، نقصت من أين؟ نقصت من المجموع الكلي الذي هو 14، فأصبح ماذا لدينا؟ 13. نقصت أيضا من 8، أصبحت لدينا ماذا؟ 7. إذن الاحتمال الثاني سوف يكون 7/13. عندما نأتي إلى الاحتمال الثالث سوف يكون عندنا ماذا؟ عندنا 6/12. دقق معي، عندما يعني يصار إذا صح التعبير إلى هذا المستوى من الطرح، هذا المستوى من الطرح ليس طرحا خارج نطاق المساحة الموضوعية الخارجية. المساحة الموضوعية الخارجية هي التي تحدد، لاحظ ماذا، أطر الحركة، آليات الحركة، كيف إذا صح التعبير يجب عليك أن تتحرك، بأي مسار يجب عليك أن تتحرك. ولذلك قد يقال في المقام بأنه لا يوجد عدد محدد لهذه القواعد، وبالتالي نحن عندما نقرأ هذه القواعد، هناك قواعد أخرى، نعم كما قلت السيد الشهيد الصدر عندما جاء بهذه القواعد بالذات، عندما انتخب هذه القواعد بالذات وجاء بها في الأسس المنطقية للاستقراء، قلنا هذا إنما يصب في الهدف الذي رسمه الشهيد الصدر رحمة الله تعالى عليه فيما سوف يأتي بعد ذلك بالنسبة إلى هذا السؤال المهم، وهو ما هو المراد من الاحتمال، ما هو تعريف الاحتمال. جيد، لأننا إذا لم نستطع أن نعرف الاحتمال، إذا لم نستطع أن نعرف الاحتمال، ما هو الاحتمال؟ جيد، إذن كيف يمكن لنا ماذا أن نسير سيرا واضحا جدا بحسب المساحة ماذا التطبيقية في نظرية الاحتمال، وكيف سوف يصار بعد ذلك إلى معرفة أولا ما هو المراد من التوالد الموضوعي الذي قلنا أنه يوجد أين؟ في الأسس القائمة في الدائرة الأرسطية، المنطق الأرسطي، ثم بعد ذلك ماذا أو كيف يمكن أن نفهم مسألة الدليل الاستقرائي في مرحلة التوالد الذاتي. فبالتالي هذه إذا صح التعبير قواعد من باب الانطلاق، من ما سوف يترتب عليه الأثر بعد ذلك. جيد، هذه المقدمة في تصوري أنه من الضرورة بمكان أن تكون محفوظة في أذهاننا كي تجيب على هذا التساؤل المطروح. عندما نأتي إلى القاعدة التالية، هي قاعدة مبدأ الاحتمال العكسي. هذه القاعدة نوعا ما قد يقال فيها تعقيد، لاحظ لماذا؟ لأنه هذه القاعدة أيضا يطلق عليها البعض، يعني على مبدأ الاحتمال العكسي اسم علاقة بايس، والسبب في ذلك نسبة إلى توماس بايس، هذا العالم الذي توفى في 1761، والذي هو ابتكر هذه القاعدة، أو دعنا نقول جاء بالقاعدة حلا لبعض الإشكاليات المطروحة في دائرة الاحتمال. دقق، فهذه القاعدة في بعض الكتب، في بعض المصادر تسمى بعلاقة بايس، وفيما أطلق عليه السيد الشهيد أو نقله بحسب المساحة، دعنا نقول الكلاسيكية بما يسمى بمبدأ الاحتمال العكسي. مبدأ الاحتمال العكسي أحبتي، لاحظ المراد منه ببساطة، سوف يأتي شرح مفصلا إن شاء الله تبارك وتعالى، ونسأل الله أن نوفق في أن نشرحه، أن نشرح هذا المقدار من البحث وهذه القاعدة بالشكل المتناسب الذي يمكن أن يكون مفهوما. لكن ببساطة دقق معي، عندما نأتي إلى هذه القاعدة، هذه القاعدة تريد أن تقول بأنه ما هي نسبة احتمال، هكذا فنسأل سؤال بسيط، ما هي نسبة احتمال إصابة رامي معين لهدف ما معين؟ دقق، ولنطلق على ذلك الهدف أليف مثلا، لاحظ، فقالوا أن المراد من القاعدة، لاحظ، كون الهدف في أليف على تقدير إصابة الهدف، على تقدير إصابة الهدف، على تقدير إصابة الهدف، يعني أن القضية ماذا بها؟ مشروطة. إذن هذا أول شيء علينا أن نفهمه في مبدأ الاحتمال العكسي. مبدأ الاحتمال العكسي يوجد في طياته ماذا؟ ماذا؟ القضية المشروطة، يعني أن القضية لابد أن تكون ماذا؟ قضية مشروطة. جيد، على أساس المساحة الشرطية، ما هي المعادلة التي يجب علينا أن نأخذها؟ هنا قالوا أن نأخذ العكس من نتيجة الاحتمال، دقق معي، العكس من نتيجة الاحتمال مضروبا في الاحتمال الأول، مضروبا في الاحتمال الأول مقسوما على الاحتمال الثاني. لاحظ، هذه هي ببساطة نظرية بايس أو علاقة بايس. نظرية بايس تقول أنه بناء على كون أن القضية مشروطة، نأتي إلى القضية المشروطة، فلو كان أحد الأطراف مثلا يساوي أو يسمى أليف، جيد، عندما نأتي إلى هذا المسمى أليف نأخذ عكس الاحتمال مضروبا في الاحتمال الأول مقسوما على الاحتمال الثاني، وسوف تأتي التطبيقات. جيد، حينئذ نأتي إلى ما يسمى بمبدأ الاحتمال العكسي. إذن مبدأ الاحتمال العكسي هو أن نأخذ عكس الاحتمال، لاحظ، مضروبا في الاحتمال الأول، يعني عكس الاحتمال الذي نفرضه في المقام مضروبا في الاحتمال الأول مقسوما على الاحتمال الثاني. جيد، وبالتالي ما سوف يأتي يجب علينا أن نركز فيه على هذه الخصائص الثلاثة. أولا، أن هناك عكس في النتيجة، ضرب في الأول قسمة على الثاني. جيد، هنا يقول السيد الشهيد، دقق معي ونقرأ ما طرحه في مبدأ الاحتمال العكسي، يقول إذا كنا نرمز لحادثة ما، لاحظ بالرمز لام، ولنفترض بأننا نرمز لحادثة أخرى بالرمز كاف، ولنرمز للظروف العادة، عفوا، الظروف العامة التي تحدد احتمالنا لكل من الحادثتين بالنسبة إليها بحاء، حاء قلنا دائما تمثل مساحة الاحتمال. الآن نرجع إلى بديهية الاتصال، فإن بديهية الاتصال المتقدمة تقول إن قيمة احتمال لام على حاء، لام يعني الاحتمال، يعني لام الواقع في دائرة الاحتمال، وكاف على حاء معا تساوي ماذا؟ دقق معي، تساوي لنا لام على حاء في كاف على حاء، لاحظ لاحظ، ناظرة إلى لام، ناظرة إلى لام، جيد. وأيضا قيمة احتمال لام على حاء، يعني احتمال لام وكاف على حاء، يعني احتمال كاف، يساوي لنا ماذا؟ كاف على حاء في لام على حاء ناظرا إلى كاف، لأنه لا بد أن يكون هناك نظر من أحدهما إلى الثاني، وهذا الذي قلنا فيه ماذا؟ مشروطة. قبل قليل إذا تتذكرون قلنا بأن القضية قضية مشروطة. ويلزم حينئذ عن بديهية الاتصال ماذا يلزم عندنا؟ أنه لام على حاء منظورا إلى كاف يساوي ماذا؟ لام على حاء، لاحظ، في كاف على حاء زائد لام كله ماذا؟ على كاف على حاء، نفس القيم الاحتمالية التي كنا قد ذكرناها أين؟ في مبدأ في بديهية الاتصال. يعني مختصرا نحن في تطبيق من تطبيقات بديهية الاتصال، لكن ضمن ماذا؟ ضمن مبدأ الاحتمال العكسي. البحث له تتمة تأتي، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.